لن ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، واتجهوا جميعا إلى الكعبة، وألزمت الأمة المسلمة جميعا أن يتوجهوا في صلواتهم إلى الكعبة. فبعض المساجد في المدينة ما بلغهم نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فقاموا يصلون إلى بيت المقدس. فمر بهم رجل فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قيل في صلاة الفجر وقيل العصر، فنادى فيهم: ألا إن القبلة قد تحولت، يعني إلى الكعبة. فانحدروا وهم في صلاتهم، لم يلغوا صلاتهم، اشتداروا، فاتجهوا إلى جهة الجنوب إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. فكان بعض صلاتهم إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو دليل على أن من لم يبلغه الناس وعمل بالمنسوخ أنه لا حرج عليه كما فعل هؤلاء. هذا بالنسبة للفريضة. وبالنسبة للنوافل، حكمها حكم الفرائض إلا في السفر، وهو التوجه إلى الكعبة. فإذا كان في سفر فلا يشترط، إذا أراد أن يتنفل وهو على مركبه سواء بالليل أو بالنهار، إن أمكنه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فذاك، ثم يصلي إلى حيث توجهت به راحلته، وإن لم يمكنه صلى إلى حيث توجهت به راحلته سواء للقبلة أو لغيرها، وهو جائز ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة لمن لم يكن مسافرا فلا يخلو إما أن يكون في الحرم في نفس المسجد، أو يكون خارج المسجد في الحرم، أو يكون في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها. فإذا كان في المسجد وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يكفي منه أن يستقبل جوانب المسجد. وأما إذا كان في الحرم ولم يكن في المسجد كمكة وحدود الحرم، فإنه إن أصاب عين الكعبة فذاك، وإلا يكفي أن يصيب عين المسجد. وإذا كان خارج الحرم في الآفاق كما أسلفت، فإنه يجتهد إن كان في الجنوب أو الشمال، فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب، ولكن يتحرى الوسط، يجب أن يتحرى الوسط ويجتهد في القبلة ويستدل بالعلامات، فعلامات بالليل وعلامات بالنهار، فيكون قبلته متسعة، قبلته الحرم بحدوده الأربعة من الشمال والجنوب والشرق والغرب. فإذا كان اتجاهه وهو آفاقي إلى الحرم فلا حرج، وإن لم يصب عين الكعبة ولم يصب المسجد، ولكنه أصاب الحرم ولم يخرج عن الحرم. أما إذا لم يصب الحرم بأن يكون عن يمين الحرم أو يساره أو في أي جهة فإن صلاته لا تصح لأنه فقد شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. ومن هنا وجبت العناية بالمساجد عندما تبنى، تتخذ لها الوسائل التي تعتبر هي رأسا في القبلة وكافية في الاعتماد عليها، أو تكون أقرب شيء إلى الصحة، فيكون قد اجتهد المسلمون في تحديد قبلتهم في صلاتهم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكبر المصلي تكبيرات الانتقال، أثناء الحركة أو بعد الوصول إلى الركن؟
بين الركنين مثلا، إذا كبر للسجود فسجد ثم رفع، ما بين الركنين يعتبر محل لتكبيرة الانتقال، فلا ينتظر حتى يصل إلى الركن الثاني، ولا يبادر بالتكبير وهو متلبس بالركن الأول، ولكن بين ذلك والأمر في هذا واسع، فالمهم أنه لا يخلط بركن مع ركن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز تلاوة القرآن مع مقرئ حين الاستماع إلى الشريط؟
إذا كان يريد أن يحفظ فيتابع القارئ لا حرج عليه، يتابعه متابعة لا حرج عليه، لأنه مجال تعلم.
أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: هل يجوز لي أن أسافر من مدينة إلى مدينة أخرى لغرض صلاة الجمعة عند إمام سلفي، مع العلم أن منطقتنا يوجد بها أئمة عوام؟
الآن لا يصلح أن يكون إماما، كيف يبتدي الإنسان بإمام من عوام من الناس، لا سيما الجمعة تحتاج إلى أن يؤم الناس عالم ويخطبهم ويعظهم ويذكرهم ويصلي بهم، فلا حرج على السائل أن يذهب وعنده القدرة من قريته إلى مدينة يعرف فيها عالما سلفيا يحسن صلاة الجمعة فيصلي. أما العوام لا يصلح، أو الصوفية ولاة الصوفية لا يجوز أن يأتم بهم. يصح أن يكون يأتم بصاحب بدعة إذا لم يجد غيره، بدعته لا تخرجه من الإسلام. أما من أخرجته بدعته من الإسلام كغلاة الصوفية الذين يستغيثون بأصحاب الأضرحة، فهؤلاء لا يجوز أن يصلى بعدهم ولا يتخذون أئمة أبدا.
أحسن الله إليكم. هذه مديرة مدرسة من الإمارات تسأل: ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات، وما حكم استغلال مرافق المدرسة وقضاء وقت العمل في غير العمل؟ تقول: ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات؟
الدليل الشرعي على عدم قبول الهدية من المتعلم للمعلم، بما في الحديث هدايا عمال غلول، وهو اسم عام يتناول كل موظف في الدولة الإسلامية، وقد يستثنى فيما إذا كان بين المعلمة ومن تهدي لها تبادل الهدايا، تهدي ويهدى إليها قد يغتفر بهذا إن شاء الله ما لم يكن خاصة من المتعلمات للمعلمات في خطر على المعلمة وعلى المتعلمة وعلى الفنون العلمية التي قد تضيع تحت سبيل المجاملات والمساعدة.
الشق الثاني من السؤال: ما حكم استغلال مرافق المدرسة وقضاء وقت العمل في غير العمل؟
لا يجوز، وقت العمل محدود ومتفق عليه أنه لا يكون إلا للعمل الذي أريد بالموظف أو الموظفة، فلا يجوز أن يستغل في أشياء خارجة عن العمل أبدا.
أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: ذكرتم أن من ينكر المسح على الخفين أن الصلاة وراءه باطلة، فما نعمل؟ فماذا نعمل نحن الشباب السلفي إذا خشينا أن تحدث فتنة مع عامة الناس؟ هل نعلمهم بالحكم أو نسكت درءا للفتنة؟
الإنسان يعلم بالحكم ما لم يخشى على نفسه القتل. إذا خشى على نفسه أنه إذا تكلم بالحكم الشرعي قتل فعليه أن يسكت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما يعني خاف من النزاع أو قول يرد عليه فهذا لا يرد الإنسان الذي علمه الله عز وجل شيئا من الحق والعلم الشرعي، يبينه ولكن بالحكمة والذكر واللين فردا للأدلة وبيانا للناس فتبرأ الذمة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: يقال إن الخلاف عند السلف لا يعرف إلا بالإنكار، فهل هذا صحيح؟ أن الخلاف عند السلف لا يعرف إلا بالإنكار، فهل هذا صحيح؟
الأمور تختلف من حال إلى حال. أما قضية الإنكار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة مراتبه عند أهل العلم ومنصوص عليها شرعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلا يلتزم جانب المعروف فقط ويترك المنكر، ولا يلتزم جانب المنكر ويترك المعروف، بل يجمع بينهما بقدر الإمكان.
أحسن الله إليكم. من الإمارات يقول: أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقة أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى ولكنها تدخن. يقول: أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقتي أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى ولكنها تدخن ولا تصلي، فما الحكم؟
ولكنها
تدخن ولا تصلي، فما الحكم؟
إن جاءت لتدعوها إلى فعل الصلاة أولا بالدرجة الأولى تدعوها إلى ذلك، وكذلك الرذيلة الأخرى التي شرب الدخان تحذرها منها وتبين لها الحكم بدليله، فلتستضيفها، ما في حرج تستضيفها، لكن لا تأكل معها ما لم تصلي، تعطيها شيئا من الأكل وحدها على الفراش، وتغتنم الفرصة في دعوتها والبيان لها ترغيبا وترهيبا، أو تستضيف من هي أعلم منها بهذا الحكم، بين لها حكم تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، فإن استجابت فهذا مطلب شرعي، وإن أصرت فلا تتوسع لها بعد ذلك وتبين لها السبب أنه ليس بخلا بالمال ولا بالبيت ولكن لكونها لا تصلي.
ما تعتبر خلوة يا شيخ؟ ألا تعتبر خلوة؟
هو رجل؟
رجل
لعله امرأة، لعلها امرأة، أما رجل ما يقول لي صديقة إلا إن كانت من أدنى محارمه
اشتبه عليها،
لعلها امرأة والله أعلم. المهم الجواب هو ونضيف إلى هذا: إن كان رجلا فلا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا يتبسط معها، وإنما إذا أراد أن يعظها ويبين لها الحكم فمن وراء حجاب وبدون خلوة.
من المغرب يقول: ما حكم إزالة القبور من أماكنها ودفن أناس آخرين مكانهم؟ وهل على أهل الميت شيء إذا نقل ميتهم؟
هذه عن أوضاع الناس، أوضاع الناس تختلف، قد يكون في أماكن ما في إلا يستعملون هذه الطريقة، يجمعون الرفاة في الجنائز الأولى إلى جنب ثم يضعون ما استجد. هذا في كثير من البلدان، فلهم ظروفهم الخاصة يعني. وأما الأصل فالمقابر إن وجدت لا يعدل الإنسان عنها، وإذا لم توجد إلا هذه الطرق الغرف فكما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام بينهما، فماذا عليه الآن؟
أنها إيش؟
قال أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام.
هذا قذف، هذا قذف لها بالزنا إذا في حاكم شرعي، فالقضية شرعية في المحكمة. الله
الدرس 34 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة. وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه، وليس في البخاري ونهينا عن الكلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مبطلات الصلاة الكلام في قلب الصلاة بغير مصلحتها ومن غير أذكارها، والكلام فيه تفصيل. الكلام في الصلاة فيه تفصيل، إن كان من مصلحة الصلاة كالفتح على الإمام والتسبيح له عند السهو فهذا مشروع، وإما أن يكون الكلام لغير صالح الصلاة فلا يخلو من حاله، إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا. فما كان من الكلام العمد من غير المشروع في الصلاة فهو يبطل الصلاة، كالكلام فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية أو بالمصالح الأخرى ولكنه ليس مما يتعلق بشأن الصلاة، إذا كان عمداً بطلت الصلاة. وأما إذا كان خطأً أو نسياناً فلا تبطل الصلاة، وهذا الحديث يدل على أن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام أيا كان نوعه، يكلم الرجل صاحبه في الصلاة فيما يتعلق بحاجته، فنسخ ذلك ووجب السكوت إلا فيما هو من شأن الصلاة. لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن السلام. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب.
التسبيح من أجل تنبيه الإمام على سهو وقع منه شرع للمأمومين التسبيح له سبحان الله، وأما النساء فالتصفيق بمعنى تضرب بيدها في الأخرى حتى تسمع المرأة التي تؤم النساء وتعرف خطأ فتصحح الخطأ، وهذا مشروع والحديث فيه ثابت. نعم.
ماذا يقصد بقوله ويشيرون يسبحون ويشيرون؟
التسبيح ثابت وهو الذي يستفيد منه الإمام، أما الإشارة فلا يستفيد منها الإمام وينظر في هذه الزيادة. وعن يشيرون ينظر إن شاء الله ويبحث.
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده. وقال يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم.
الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما أعطاه الله من الخشوع والمعرفة بربه، وهو يبكي وبكاؤه يسمع في صلاته، وهو دليل على أن البكاء في الصلاة لا يبطلها وليس من جملة الكلام الذي يبطل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة.
باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
في هذا الحديث وهو المسمى بحديث المسيء في صلاته بيان لصفة الصلاة المشروعة أقوالها وأفعالها، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كيف يصلي فتكون صلاته تامة صحيحة،
فعلمه في ركعة واحدة، ومن علم كيفية الصلاة في ركعة واحدة علمها في بقية الصلاة فريضة ونافلة. فقال له: أولا توضأ كما أمرك الله، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. ثم كبر، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب تفسر رواية اقرأ ما تيسر بفاتحة الكتاب، لأنها ركن من أركان الصلاة. ثم اركع، والركوع ركن من أركان الصلاة، حتى تطمئن راكعا، الطمأنينة ركن. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، الاعتدال ركن. ثم سجد، السجود ركن، حتى تطمئن ساجدا، الطمأنينة فيه ركن. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وهذا ركن، الجلسة بين السجدتين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه كيفية الصلاة بعدما قال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، أي غير ما رأيت. وكان قد أساء في صلاته، لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا القيام ولا القراءة فيها. وفي الحديث بيان لوجوب التعلم لفقه الدين، العقيدة والشعائر التعبدية والحلال والحرام وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. واجب على كل فرد من المكلفين أن يتعلم ذلك، على العلماء، حتى تصح عبادته ويقبل عمله. وفيه بيان وجوب، بيان الوجوب على المعلم أن يعلم، لا سيما إذا رأى الجهل في الناس، وجب عليه أن يعلمهم وإن لم يطلبوا منه ذلك. أما إذا طلبوا فمن باب أولى، لا يجوز له أن يعتذر. وفيه دليل على أن الصلاة التي لا يستوفي صاحبها شروطها وأركانها وواجباتها لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته يسيء قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أنت بمنزلة من لم يصلي. فوجب على الجاهل أن يتعلم، وعلى المعلم أن يعلم، تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
الدرس 35 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي حميد الشاعري في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحرص على تطبيقها تطبيقا عمليا كل مسلم ومسلمة. فبدأ بكيفية التكبير، تكبيرة الإحرام، فبين فيها الركن والسنة. أما الركن فالتكبير، تكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة، والسنة عند التكبير رفع اليدين حذو المنكبين، تكون السبابتين مع فروع الأذنين والإبهامين مع المنكبين، وذلك عند التكبير عند تكبيرة الإحرام. ثم الركوع، كيفية الركوع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الركوع، بيّن أبو حميد الساعدي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع، فيركع واضعا يديه على ركبتيه مفرجتين، ويستر ظهره حتى يكون مستويا، ثم يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، وهو الذي عبر عنه الصحابي بأن يعود كل عظم إلى جباره إلى مكانه، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا واضعا كفيه على الأرض، يسجد على سبعة أعضاء، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يسجد على الجبهة ومعها الأنف وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء، من أخل بشيء منها بدون علم لا تقبل صلاته ولا تصح. فإذا وقف استقبل بأصابع رجليه القبلة، ويحصل قصور في هذه الكيفية بحيث يكون اتجاه الأصابع إلى اليمين أو الشمال، لا يبالي بعض المصلين بذلك، والقبلة أشرف الجهاد، والمسلم مصلي بجميع أعضائه يستقبل القبلة بأطراف أصابعه، ويمكن أصابعه أصابع الرجلين كلها يمكنها من الأرض، وهذا هو الصفة الكاملة في هذا العضو، وهو أطراف القدمين، غير أنه إذا قصر في بعض الأصابع ولم تصل الأرض يكون مجزئا، كل كيفية مجزئة، لكن أكبر الكيفيات أن يتجه أن يمكن جميع أصابعه العشر في الرجلين من الأرض متجها بها إلى القبلة. ثم إذا جلس للتشهد الأوسط
افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، يعني جلس على رجله اليسرى على القدم مفترشا لها وناصبا رجله اليمنى مستقبلا بالاصابع القبلة. واما في الجلوس الاخير فيتورط يدخل رجله اليسرى تحت فقده تحت ساقه تحت فقده وساقه، ثم ينصب اليمنى، فإذا فعل ذلك في ركعة فعليه أن يطبق بقية صلاته كما فعل في هذه الركعة. فتعلم الصلاة في ركعة واحدة هو تعلم لبقية الصلاة فرائض ونوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ركعة واحدة كيف يفعل في ركعة واحدة من بدايتها إلى نهايتها، ثم قال له افعل في صلاتك افعل ذلك في صلاتك كلها.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
هذا الحديث شامل لكثير من افتتاح الصلاة، ومنها الاستفتاح وهو سنة من السنة المؤكدة، وهو أنواع. هذا أحدها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهناك استفتاحات أخرى مثل: سبحانك اللهم وبحمدك، وغيرها من الاستفتاحات الواردة في كتب الحديث. فبأي استفتاح أخذ المصلي فقد أتى بالسنة. وفي هذا الحديث بيان لما يقوله المصلي في سجوده وفي رفعه من الركوع، فإذا فعل ذلك فقد أتى بصفة الصلاة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء بابه واسع في السجود، يدعو بما شرع من الدعاء بعد أن يسبح في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم بالركوع ثلاثا، سبحان ربي الأعلى بالسجود ثلاثا وهو أقل الكمال، والوسط خمس، وإلى عشر تسبيحات بحسب القدرة والاستطاعة. وإذا جلس للتشهد أتى بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء بما تيسر، ويحرص على جوامع الكلم في الدعاء. الله أعلم. أنت الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، واتجهوا جميعا إلى الكعبة، وألزمت الأمة المسلمة جميعا أن يتوجهوا في صلواتهم إلى الكعبة. فبعض المساجد في المدينة ما بلغهم نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فقاموا يصلون إلى بيت المقدس. فمر بهم رجل قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قيل في صلاة الفجر وقيل العصر، فنادى فيهم: ألا إن القبلة قد تحولت، يعني إلى الكعبة. فانحدروا وهم في صلاتهم، لم يلغوا صلاتهم، استداروا فاتجهوا إلى جهة الجنوب إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. فكان بعض صلاتهم إلى بيت المقدس وبعضها إلى الكعبة، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهو دليل على أن من لم يبلغه الناس وعمل بالمنسوخ أنه لا حرج عليه كما فعل هؤلاء. هذا بالنسبة للفريضة. وبالنسبة للنوافل، حكمها حكم الفرائض إلا في السفر، وهو التوجه إلى الكعبة. فإذا كان في سفر فلا يشترط، إذا أراد أن يتنفل وهو على مركبه سواء بالليل أو بالنهار، إن أمكنه أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فذاك، ثم يصلي إلى حيث توجهت به راحلته، وإن لم يمكنه صلى إلى حيث توجهت به راحلته سواء للقبلة أو لغيرها، وهو جائز ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة لمن لم يكن مسافرا فلا يخلو إما أن يكون في الحرم في نفس المسجد، أو يكون خارج المسجد في الحرم، أو يكون في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها. فإذا كان في المسجد وجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولا يكفي منه أن يستقبل جوانب المسجد. وأما إذا كان في الحرم ولم يكن في المسجد كمكة وحدود الحرم، فإنه إن أصاب عين الكعبة فلا، وإلا يكفي أن يصيب عين المسجد. وإذا كان خارج الحرم في الآفاق كما أسلفت فإنه يجتهد، إن كان في الجنوب أو الشمال فإن قبلته ما بين المشرق والمغرب، ولكن يتحرى الوسط، يجب أن يتحرى الوسط ويجتهد في القبلة ويستدل بالعلامات، فعلامات بالليل وعلامات بالنهار، فيكون قبلته متسعة، قبلته الحرم بحدوده الأربعة من الشمال والجنوب والشرق والغرب. فإذا كان اتجاهه وهو آفاقي إلى الحرم فلا حرج، وإن لم يصب عين الكعبة ولم يصب المسجد ولكنه أصاب الحرم ولم يخرج عن الحرم. أما إذا لم يصب الحرم بأن يكون عن يمين الحرم أو يساره أو في أي جهة فإن صلاته لا تصح، لأنه فقد شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. ومن هنا وجبت العناية بالمساجد عندما تبنى، تتخذ لها الوسائل التي تعتبر هي رأسا في القبلة وكافية في الاعتماد عليها، أو تكون أقرب شيء إلى الصحة، فيكون قد اجتهد المسلمون في تحديد قبلتهم في صلاتهم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكبر المصلي تكبيرات الانتقال، أثناء الحركة أو بعد الوصول إلى الركن؟
بين الركنين مثلا، إذا كبر للسجود فسجد ثم رفع ما بين الركنين يعتبر محل لتكبيرة الانتقال، فلا ينتظر حتى يصل إلى الركن الثاني، ولا يبادر بالتكبير وهو متلبس بالركن الأول، ولكن بين ذلك، والأمر في هذا واسع، فالمهم أنه لا يخلط بركن مع ركن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز تلاوة القرآن مع مقرئ حين الاستماع إلى الشريط؟
إذا كان يريد أن يحفظ فيتابع القارئ لا حرج عليه، يتابعه متابعة لا حرج عليه، لأنه مجال تعلم.
أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: هل يجوز لي أن أسافر من مدينة إلى مدينة أخرى لغرض صلاة الجمعة عند إمام سلفي، مع العلم أن منطقتنا يوجد بها أئمة عوام؟
الآن لا يصلح أن يكون إماما، كيف يقتدي الإنسان بإمام من عوام من الناس، لا سيما الجمعة تحتاج إلى أن يؤم الناس عالم ويخطبهم ويعظهم ويذكرهم ويصلي بهم، فلا حرج على السائل أن يذهب وعنده القدرة من قريته إلى مدينة يعرف فيها عالما سلفيا يفتن صلاة الجمعة فيصلي. أما العوام لا يصلح، أو الصوفية ولاة الصوفية لا يجوز أن يأتم بهم، يصح أن يكون يأتم بصاحب بدعة إذا لم يجد غيره بدعته لا تخرجه من الإسلام. أما من أخرجته بدعته من الإسلام كغلاة الصوفية الذين يستغيثون بأصحاب الأضرحة فهؤلاء لا يجوز أن يصلى بعدهم ولا يتخذون أئمة أبدا.
أحسن الله إليكم. هذه مديرة مدرسة من الإمارات تسأل: ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات؟ وما حكم استغلال مرافق المدرسة وقضاء وقت العمل في غير العمل؟ تقول: ما الدليل الشرعي على حرمة قبول الهدايا من المعلمات؟
الدليل الشرعي على عدم قبول الهدية من المتعلم للمعلم بما في الحديث هدايا عمال غلول، وهو اسم عام يتناول كل موظف في الدولة الإسلامية، وقد يستثنى فيما إذا كان بين المعلمة ومن تهدي لها تبادل الهدايا، تهدي ويهدى إليها، قد يغتفر في هذا إن شاء الله ما لم يكن خاصة من المتعلمات للمعلمات، في خطر على المعلمة وعلى المتعلمة وعلى الفنون العلمية التي قد تضيع تحت سبيل المجاملات والمساعدة.
الشق الثاني من السؤال: ما حكم استغلال مرافق المدرسة وقضاء وقت العمل في غير العمل؟
لا يجوز، وقت العمل محدود ومتفق عليه أنه لا يكون إلا للعمل الذي أنيط بالموظف أو الموظفة، فلا يجوز أن يستغل في أشياء خارجة عن العمل أبدا.
أحسن الله إليكم. من الجزائر يقول: ذكرتم أن من ينكر المسح على الخفين أن الصلاة وراءه باطلة، فما نعمل؟ فماذا نعمل نحن الشباب السلفي إذا خشينا أن تحدث فتنة مع عامة الناس؟ هل نعلمهم بالحكم أو نسكت درءا للفتنة؟
الإنسان يعلم بالحكم ما لم يخشى على نفسه القتل. إذا خشي على نفسه أنه إذا تكلم بالحكم الشرعي قتل فعليه أن يسكت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما يعني خاف من النزاع أو قول يرد عليه فهذا لا يرد الإنسان الذي علمه الله عز وجل شيئا من الحق والعلم الشرعي، يبينه ولكن بالحكمة والذكر واللين سردا للأدلة وبيانا للناس فتبرأ الذمة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: يقال إن الخلاف عند السلف لا يعرف إلا بالإنكار، فهل هذا صحيح؟ أن الخلاف عند السلف لا يعرف إلا بالإنكار، فهل هذا صحيح؟
الأمور تختلف من حال إلى حال. أما قضية الإنكار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة مراتبه عند أهل العلم ومنصوص عليها شرعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلا يلتزم جانب المعروف فقط ويترك المنكر، ولا يلتزم جانب المنكر ويترك المعروف، بل يجمع بينهما بقدر الإمكان.
أحسن الله إليكم. من الإمارات يقول: أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقة أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى ولكنها تدخن. يقول: أعيش في بيت كبير وطلبت مني صديقتي أن أضيفها لأنه ليس لها مأوى ولكنها تدخن ولا تصلي، فما الحكم؟
ولكنها
تدخن ولا تصلي، فما الحكم؟
إن جاءت لتدعوها إلى فعل الصلاة أولا بالدرجة الأولى تدعوها إلى ذلك، وكذلك الرذيلة الأخرى التي هي شرب الدخان تحذرها منها وتبين لها الحكم بدليله فلتستضيفها، ما في حرج تستضيفها، لكن لا تأكل معها ما لم تصلي، تعطيها شيئا من الأكل وحدها على الفراش، وتغتنم الفرصة في دعوتها والبيان لها ترغيبا وترهيبا، أو تستضيف من هو من هي أعلم منها بهذا الحكم، بين لها حكم تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، فإن استجابت فهذا مطلب شرعي، وإن أصرت فلا تتوسع لها بعد ذلك، وتبين لها السبب أنه ليس بخلا بالمال ولا بالبيت، ولكن لكونها لا تصلي.
وتعتبر خلوة يا شيخ؟ ألا تعتبر خلوة؟
هو رجل،
رجل
أو لعله امرأة، لعلها امرأة، أما رجل ما يجب لي صديقة إلا إن كانت من أدنى محارمه
اشتبه عليها،
لعلها امرأة والله أعلم. المهم الجواب هو هو، ونضيف إلى هذا إن كان رجلا فلا يجوز له أن يخلو بالمرأة ولا يتبسط معها، وإنما إذا أراد أن يعظها ويبين لها الحكم فمن وراء حجاب وبدون خلوة.
من المغرب يقول: ما حكم إزالة القبور من أماكنها ودفن أناس آخرين مكانهم؟ وهل على أهل الميت شيء إذا نقل ميتهم؟
هذه عن أوضاع الناس، أوضاع الناس تختلف، قد يكون في أماكن ما في إلا يستعملون هذه الطريقة، يجمعون الرفاة في الجنائز الأولى إلى جنب ثم يضعون ما استجد، هذا في كثير من البلدان، فلهم ظروفهم الخاصة يعني. وأما الأصل فالمقابر إن وجدت لا يعدل الإنسان عنها، وإذا لم توجد إلا هذه الطرق الغرف فكما قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم.
هذا سائل يقول: رجل قال لزوجته أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام بينهما، فماذا عليه الآن؟
أنها إيش؟
قال أنها زانية وأنها نجسة حال الخصام.
أبدت أبدت لها بالزنا إذا في حاكم شرعي فالقضية شرعية في المحكمة. الله
الدرس 34 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة. وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه، وليس في البخاري ونهينا عن الكلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من مبطلات الصلاة الكلام في قلب الصلاة بغير مصلحتها ومن غير أذكارها، والكلام فيه تفصيل، الكلام في الصلاة فيه تفصيل. إن كان من مصلحة الصلاة كالفتح على الإمام والتسبيح له عند السهو فهذا مشروع، وإما أن يكون الكلام لغير صالح الصلاة فلا يخلو من حاله، إما أن يكون خطأ وإما أن يكون عمدا. فما كان من الكلام العمد من غير المشروع في الصلاة فهو يبطل الصلاة، كالكلام فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية أو بالمصالح الأخرى ولكنه ليس مما يتعلق بشأن الصلاة. إذا كان عمدا بطلت الصلاة، وأما إذا كان خطأ أو نسيانا فلا تبطل الصلاة. وهذا الحديث يدل على أن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام أيا كان نوعه، يكلم الرجل صاحبه في الصلاة فيما يتعلق بحاجته فنسخ ذلك، ووجب السكوت إلا فيما هو من شأن الصلاة، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة ولا ذكر قول ابن شهاب.
التسبيح من أجل تنبيه الإمام على سهو وقع منه شرع للمأمومين التسبيح له سبحان الله، وأما النساء فالتصفيق بمعنى تضرب بيدها في الأخرى حتى تسمع المرأة التي تؤم النساء وتعرف خطأ فتصحح الخطأ، وهذا مشروع والحديث فيه ثابت. نعم.
ما يقصد بقوله ويشيرون يسبحون ويشيرون؟
التسبيح ثابت وهو الذي يستفيد منه الإمام، أما الإشارة فلا يستفيد منها الإمام وينظر في هذه الزيادة. ويشيرون ينظر إن شاء الله ويحل.
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده. وقال: يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم.
الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما أعطاه الله من الخشوع والمعرفة بربه، وهو يبكي وبكاؤه يسمع في صلاته، وهو دليل على أن البكاء في الصلاة لا يبطلها وليس من جملة الكلام الذي يبطل الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة.
باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
في هذا الحديث وهو المسمى بحديث المسيء في صلاته بيان لصفة الصلاة المشروعة أقوالها وأفعالها، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته كيف يصلي فتكون صلاته تامة صحيحة، فعلمه في ركعة واحدة. ومن علم كيفية الصلاة في ركعة واحدة علمها في بقية الصلاة فريضة ونافلة. فقال له أولا توضأ كما أمرك الله، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. ثم كبر، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية لفاتحة الكتاب تفسر رواية اقرأ ما تيسر بفاتحة الكتاب لأنها ركن من أركان الصلاة. ثم اركع، والركوع ركن من أركان الصلاة. حتى تطمئن راكعا، الطمأنينة ركن. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، الاعتدال ركن. ثم سجد، السجود ركن. حتى تطمئن ساجدا، الطمأنينة فيه ركن. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وهذا ركن، الجلسة بين السجدتين. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه كيفية الصلاة بعدما قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، أي غير ما رأيت. وكان قد أساء في صلاته، لا يحسن ركوعها ولا سجودها ولا القيام ولا القراءة فيها. وفي الحديث بيان لوجوب التعلم لفقه الدين، العقيدة والشعائر التعبدية والحلال والحرام وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. واجب على كل فرد من المكلفين أن يتعلم ذلك، على العلماء، حتى تصح عبادته ويقبل عمله. وفيه بيان الوجوب على المعلم أن يعلم، لا سيما إذا رأى الجهل في الناس وجب عليه أن يعلمهم وإن لم يطلبوا منه ذلك. أما إذا طلبوا فمن باب أولى، لا يجوز له أن يعتذر. وفيه دليل على أن الصلاة التي لا يستوفي صاحبها شروطها وأركانها وواجباتها لا تقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته يسيء قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أنت بمنزلة من لم يصلي. فوجب على الجاهل أن يتعلم وعلى المعلم أن يعلم تأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
الدرس 35 من كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة. وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي حميد الساعدي في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يحرص على تطبيقها تطبيقا عمليا كل مسلم ومسلمة. وبدأ بكيفية التكبير، تكبيرة الإحرام، فبين فيها الركن والسنة. أما الركن فالتكبير، تكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة، والسنة عند التكبير رفع اليدين حذو المنكبين، تكون السبابتين مع فروع الأذنين والإبهامين مع المنكبين، وذلك عند التكبير عند تكبيرة الإحرام. ثم الركوع، كيفية الركوع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الركوع، بيّن أبو حميد الساعدي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع، فيركع واضعا يديه على ركبتيه مفرجتين، ويحصر ظهره حتى يكون مستويا، ثم يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، وهو الذي عبر عنه الصحابي بأن يعود كل عظم إلى بقاره إلى مكانه، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا واضعا كفيه على الأرض، يسجد على سبعة أعضاء، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يسجد على الجبهة ومعها الأنف، وعلى اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء، من أخل بشيء منها بدون علم لا تقبل صلاته ولا تصح. فإذا وقف
استقبل بأصابع رجليه القبلة، ويحصل قصور في هذه الكيفية بحيث يكون اتجاه الأصابع إلى اليمين أو الشمال، لا يبالي بعض المصلين بذلك، والقبلة أشرف الجهاد، والمسلم مصلي بجميع أعضائه يستقبل القبلة بأطراف أصابعه، ويمكن أصابعه أصابع الرجلين كلها يمكنها من الأرض. وهذا هو الصفة الكاملة في هذا العضو، وهو أطراف القدمين. غير أنه إذا قصر في بعض الأصابع ولم تصل الأرض يكون مجزئا، كل كيفية مجزئة، لكن أكبر الكيفيات أن يتجه أن يمكن جميع أصابعه العشر في الرجلين من الأرض متجها بها إلى القبلة. ثم إذا جلس للتشهد الأوسط افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، يعني جلس على رجله اليسرى على القدم مفترشا لها وناصبا رجله اليمنى مستقبلا بالأصابع القبلة. وأما في الجلوس الأخير فيتورط، يدخل رجله اليسرى تحت فخذه تحت ساقه، تحت فخذه وساقه، ثم ينصب اليمنى. فإذا فعل ذلك في ركعة فعليه أن يطبق بقية صلاته كما فعل في هذه الركعة. فتعلم الصلاة في ركعة واحدة هو تعلم لبقية الصلاة فرائض ونوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ركعة واحدة كيف يفعل في ركعة واحدة من بدايتها إلى نهايتها، ثم قال له افعل في صلاتك، افعل ذلك في صلاتك كلها.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
هذا الحديث شامل لكثير من افتتاح الصلاة، ومنها الاستفتاح، وهو سنة من السنة المؤكدة، وهو أنواع، هذا أحدها. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهناك استفتاحات أخرى مثل سبحانك اللهم وبحمدك، وغيرها من الاستفتاحات الواردة في كتب الحديث. فبأي استفتاح أخذ المصلي فقد أتى بالسنة. وفي هذا الحديث بيان لما يقوله المصلي في سجوده وفي رفعه من الركوع، فإذا فعل ذلك فقد أتى بصفة الصلاة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء بابه واسع في السجود، يدعو بما شرع من الدعاء بعد أن يسبح في ركوعه وسجوده سبحان ربي العظيم بالركوع ثلاثا، سبحان ربي الأعلى بالسجود ثلاثا وهو أقل الكمال، والوسط خمس، وإلى عشر تسبيحات بحسب القدرة والاستطاعة. وإذا جلس للتشهد أتى بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والدعاء بما تيسر، ويحرص على جوامع الكلم في الدعاء. الله أعلم.